بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فبين يدينا رسالة مختصرة لكنها حوت علما كثيرا ودرر ومسائل لا بد من تعلمها فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة والفقه، وهي قد صيغت بأسلوب سهل ميسر على طريقة السؤال والجواب، إذا قيل لك كذا فقل كذا، مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة كما سيأتي معنا، فكل مسألة يذكر معها دليلها، وهذا في الحقيقة مما يجعل لهذه الرسالة ميزة على غيرها، ميزة على غيرها أنها مبنية على الأدلة، فلا تجد مسألة إلا وتردف بالدليل، والدليل كذا والدليل كذا، لأجل ربط طالب العلم منذ بداية أمره بالدليل، فلا ينشأ مقلدا لغيره وإن كان عالما أي المقلد، ولا ينشأ مسلما زمام أمره لغيره ممن يخطئ ويصيب، بل ينشأ من بداية أمره على ربط المسائل بأدلتها وعلى أخذ الأحكام من أدلتها، ينشأ على السؤال عن الدليل، لأن الدليل ينير لك السبيل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية سواء متعلقة بتوحيد العقيدة أو الفقه، وبالدليل يتجرد العبد من التقليد المذموم. ولما كان التقليد منتشرا في كثير من البلدان لا سيما في أزمنتنا هذه، تجد البعض من الناس يقلد العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني وهو يعلم أنه مخطئ في فتواه، لكن ما يقترع على مخالفته، وهذا من مضار التقليد الذي ذمه علماؤنا وألفوا فيه كتبا، سواء كتب مستقلة فيما يتعلق بالتقليد والاجتهاد أو يدركون بحث هذا في كتب أخرى ككتب أصول الفقه. يذكرون باب التقليد المتعلق به من الأحكام، هناك رسالة القول المفيد في أحكام التقليد للشوكاني رحمه الله تعالى، ورسالة أيضا للصنعاني بنحوها إلى إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، أو بهذا المعنى عنوانها. والحاصل أن ربط طالب العلم بالدليل أمر مهم، أمر مهم، لأنه يبني على الدليل فقها صحيحا، ويبني على الدليل أحكاما شرعية مستقيمة. هذه الرسالة هي رسالة المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة، لشيخنا العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وهو من علماء المسلمين الذين برز علمهم وظهر وانتشرت تآليفهم وانتفع بها الحاضر والباد، ونفع الله به وبدعوته، وهو حسن من حسنات ذلك الإمام المجدد بحق أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، الذي خرج إلى بلاد اليمن وهي في جهات الجهات العليا منها غارقة في التشيع وغاصة به، ولا تكاد تجد دعوة إلى الكتاب والسنة إلا على ضعف ومحاربة. وفي جزئها الأسفل التصوف منتشر بقوة، والقباب والأضرحة وما إلى ذلك، وكان هناك من أهل الحق والسنة يدعون، لكن كما سمعت على ضعف في بعض البلاد، وكتب الله عز وجل القبول لدعوة هذا الإمام، انتشرت في أصقاع البلاد في خلال فترة زمنية ليست بالكثيرة، لأنه صبر وصابر على دعوة الناس إلى كتاب السنة، وأقبل عليه الطلاب من كل حدب وصوب، وما تكاد تجد بلدا قرية أو مدينة إلا وفيها ممن استفاد من ذلك الإمام أو من تلاميذه، وحصلت نهضة علمية قوية التمست ثمرتها، ولا ينكر ثمرتها وظهورها وخيرها إلا معاند أو جاهد. ولما جاء الأجل لذلك الإمام استخلف على داره شيخنا يحيى حفظه الله وأثنى عليه خيرا وعلى علمه، وسار الشيخ على طريقة شيخه، دعوة إلى كتاب السنة ونبذ للتقليد وتعصب والتبعية لغير الدليل، اهتمام بالعلم تدريسا وتأليفا ودعوة، واستمر الخير بل ازداد الخير أكثر، والفضل لله سبحانه وتعالى، حتى أقض مضاجع أهل الباطل وعلى رأسهم الرافضة، قبحهم الله وأخزاهم، فإنهم انزعجوا من تلك الدعوة المباركة، ولذلك كادوا لها كيدا عظيما، حتى شاء الله عز وجل وقدر بخروج طلاب العلم من دار الحديث بدمائك، ولكن أراد الله عز وجل بذلك خيرا لا نعلم، انتشر طلاب العلم في البلاد، ونزل كثير منهم في أماكن تفرقة من بلاد اليمن بل وغير بلاد اليمن، وبدأوا يعلمون الناس مما تعلموا، وتوسعت الدعوة أكثر، فأراد الله بذلك الخروج خيرا لا نعلمه، والله يقول عسى أن تكرهوا شيئا وخير له، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فحصلت نهضة أيضا دعوية علمية هائلة لبلاد اليمن، وما تكاد تجد محافظة من المحافظات إلا وفيها دار حديث يدرس فيها الكتاب والسنة وما يخدم الكتاب والسنة من العلوم. ومما كتبه شيخنا حفظه الله تعالى من الكتب هذه الرسالة التي هي صغيرة في مبناها لكنها كبيرة في معناها، وقد طبعت طبعات كثيرة وانتشرت في بلدان شتى وترجمت إلى عدة لغات، وهذا فيما نحسبه والله حسيبه لإخلاص الشيخ حفظه الله وأمد في عمره على طاعته. وكان مما شد من العزم على قراءة هذا الكتاب وتدريسه ما يشوش به بعض أهل الأهواء ويشغبون به على هذا الشيخ، وهكذا يشيعون الأكاذيب والافتراءات وأنه صاحب عقيدة فاسدة أو أنه يطعن في الصحابة أو أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأقاويل التي هي محض افتراء، ولا نشك في ذلك، لكن نريد أن نتعرف عن كثب أي عن قرب على ما يقرره هذا الشيخ في كتبه. وأيضا من باب رد الجميل لشيخنا حفظه الله فإن له علينا فضلا استفدنا منه كثيرا، فمن باب رد الجميل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ونريد أيضا أن نتعرف على عقيدة هذا الشيخ، هل هو فعلا كما يقول هؤلاء المغرضون يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحابة، حتى إن بعضهم يقول الحجوري ما يقول إذا ذكر صحابي في كتبه ما يقول رضي الله عنه صلى الله العافية والسلام، يعني محاولة تشويه ولو بالدبوس كما يقال. ولسنا مقلدين لهذا الشيخ ولا لغيره من العلماء، لكن لا يجوز لنا أن نرضى بالباطل، لا يجوز أن نرضى بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، كيف إذا كان يعني له فضل ولا بد من رد الجميل كما يقال. هذه مقدمة، وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في مقدمة الشيخ. إلى هنا والحمد لله.